أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
تسجيلات الوثائق يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد.
يقول انت تتقع في الولي، وربنا عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيوة يقول لا خوف عليهم، لكن خوف عليك. فلو سألت كل العلماء على وجه الأرض فقلت له هذا المقبور الموضوع تحت الخبز ماذا على الإسلام، لا يستطيع واحد أبدا يقول نعم ماذا على الإسلام.
أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الوثائق الإسلامية أن تقدم لكم هذه الخطبة والمحاضرة الذي أصاب بها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني علينا في قرية نطوبة بمحافظة قصر الشيخ. وهذه الخطبة تحدث فيها الشيخ عن توحيد الألوهية وأهميته، ثم ارتبط الحديث في نهاية الخطبة وبعدها إلى الحديث عن أصحاب القبور والأضرحة وحكمهم في عقيدة أهل السنة، وهل هم من الأولياء، وهل كل صاحب ضريح يقال عليه ولي من أولياء الله الصالحين. وهذا ما سنعرفه من خلال استماع هذا الشريط. آخر كلام نخيطكم عينا بأن مادة هذا الشريط لم تكن على الوجه المطلوب من جودة الصوت، وذلك لضعف إمكانيات المسجد، ولكن لأهمية الموضوع حرصنا على محاولة تحسينه قدر المستطاع. وهذا الإصدار بعنوان توحيد الألوهية وأصحاب الأضرحة، وذلك لفضيلة الشيخ الكريم أبو إسحاق الحويني، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الوثائق الإسلامية.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، وإن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم والنسائي من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مما قال في خطبته: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك،
وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. قلت أي ربي، إذا يسله رأسي فيدعوه خبزة؟ قال استخرجهم كما أخرجوه، واخذهم نخذك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقتدر متفوق موثق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل عفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة، الضعيف الذي لا جبر له، والخائن الذي لا يخفى طمعه وإن دق إلا خانه، والرجل يخادعك عن أهلك، والرجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. ثم ذكر الكذب أو البخل والشنظير، أي الرجل الفحاش. فهذه خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كما صح من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما يقول فضلت على الأنبياء بخمسة، من هذه الخمسة وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمة الواحدة التي تحمل تحتها مفردات كثيرة، فهي بمثابة القاعدة، كلام قليل له معان كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته هذه الوجيزة، لأنه كان يخاطب رجالا يفهمون ما يقول، فلما أصابتنا العجمة احتاج الناس إلى تطويل الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. خطبة تكون قصيرة لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا ويفيد الصلاة، ولكن لما جبت العجمة إلى ألسنتنا وعقولنا احتجنا إلى تطويل الكلام، فأصبحنا نشرح البدهيات التي ما كانت تحتاج إلى شرح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني في يوم هذا. إذا وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس ما جهلوا، وهو لم يكن يعلم من قبل شيئا فعلمه الله، فعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل عبد كل مال الكلام له، الكلام مقدر في محذوف، المحذوف قال الله عز وجل كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال جاءك من الله عز وجل حلال، وهذا الكلام كله توطئة لما بعده، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فقال لهم ان تقولوا اي لئلا تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. انما اسهلهم ومقفوا بعد واجابوا عن السؤال ألست بربكم، فهذا هو الميثاق الذي اخذه الله على بني ادم في عالم الذر كما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما خلق الله ادم مسح ظهره بيده فاستخرج منه كل نتمة هو خالقها الى يوم القيامة، واودع فيهم عقولا وخاطبهم في عالم الذر وقال ألست بربكم، فقالوا جميعا بلى يعني انت ربنا. فقال الله عز وجل ان تقولوا يوم القيامة حتى لا يأتي رجل انما اشهدتكم ونطقتم واقررتم حتى لا يأتي آت يوم القيامة فيحتج على الله عز وجل انه ما كان يعلم، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. ولكن الواقع يقول اننا لا نتذكر هذا الميثاق ولا هذا الاجهاد، فكان من تمام رحمة الله عز وجل انه لم يعذب عباده ويؤاخذهم بهذا الميثاق، انما ارسل الرسل وانزل الكتب ليذكروا الناس بهذا الميثاق، وصارت الحجة على العباد ان يأتي الرسول بالكتاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لأنذركم به ومن بلغ. يشترط ان يبلغ هذا القرآن الى الناس، فمن جهل الحكم لا يؤاخذ حتى يعلمه، وان كان قد يؤاخذ لتقصيره في البحث عن الحق ولكن لا يخرج من الملة. فالله تبارك وتعالى يقول اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، الحنيف اي المائل عن العقائد المنحرفة الموحد، هذا معنى الحنيف، خلقهم جميعا حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة اللي هي الاسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، يبدأ الكفر من تعليم الاباء، ولذلك شنت الغارة في القرآن على الآباء، كلما كفروا قالوا وجدنا عليه آباءنا، كلما فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه عليها آباءنا، فشنت الغارة على هؤلاء الآباء. خلق الله عز وجل العباد حنفاء فكفرهم الآباء. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا معنى قول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. تكرر في القرآن كثيرا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، مبين اي عداوته ظاهره بينه لا تخفى على احد، ومع ذلك قال عز وجل افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. بعد هذه العداوه البينه تدع الله عز وجل وتضع يدك في يد كل كافر وشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرا، ما يجد عدوا لله الا ويظاهره على الله مع وضوح هذه العداوه الزينه. ومن اسمى ايات الوضوح قوله صلى الله عليه وسلم ما من انسان الا ويمسه الشيطان يوم يولد، ولذلك يستهل صارخا الا مريم وابنها. وقرأ أبو هريرة إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لماذا يستهل الولد صارخا إذا نزل من بطن أمه؟ يستبدل الدنيا بالبكاء والعويل، لأن الحياة كبد ولا راحة إلا في الجنة، فكأن بكاءه عنوان لما سيلاقيه من كيد الشيطان ومن كيد النفس الأمارة بالسوء ومن كيد شياطين الجن، وهذه أعداء تنتظرك على مراحل من الطريق. يستهل صارخا في أعداء على طريقك إلى الله، قطاع طرق يقطعون طريقك إلى الله عز وجل، وطريقك إلى الله تبارك وتعالى مستقيم، لكن هناك طرق ملتوية حول الطريق المستقيم، كل عدو من هؤلاء يسدد السهم إليك لا يرسله إلا إلى قلبك. كل عدو لا يريد إلا قلبك، شيء متنازع عليه في بدنك هو القلب. فإذا أثروا هذا الملك واستنزلوه من على عرشه وأثروه، فليس له إلا الله. الله عز وجل الملك هو الذي يملك الملك في قلبه في بدنه، فكل هؤلاء يتنازعون على قلبه أيهم يظفر به. فإن أفلست من الأول انتظرت الثاني، وإن أفلست من الثاني انتظرت الثالث. فإن استطاع أن يجرك إلى الكفر جرك، وإلا تدنى به يتدلى. والشياطين لها طرق لأسر القلب وإيقاع المرء في الشرك من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى حسب همة ودين المبتلى. في أحد سفراتي للكويت وصلتني رسالة من سجين مصري، وهذه الرسالة لم توجه لي إنما كانت موجهة إلى السفير الأمريكي. وهذا المهندس المصري يقول كما في رسالته إنه متخصص في فن النادر، وإن أمه مبتلى بالفشل الكلوي وتحتاج إلى كلية، فهو خرج من بلده ليعمل في هذا البلد حتى يحصل المال اللازم لشراء كلية، وأخذوه من عرض الطريق بلا تحقيق وبغير جريمة يعلمها، هذا كلامه، وأودعوه السجن. إيه المطلوب؟ سعادة السفير الأمريكي، إنني أريد أن أتنصر. هذا طلب حتى يخلصني يسوع الرب مما أنا فيه، وحتى أشرح للناس الأكذوبة الكبرى التي هي الإسلام. من وقت دخوله السجن إلى كتابة الرسالة شهر وخمسة أيام، 35 يوم. في خلال 35 يوم يريد أن يذكر بالله، مع جوف السجن يأكل ويشرب وينام. ترى لو أن هذا الرجل حبس 35 ثانية في سجين، أيقدر على الصبر في سجين 35 ثانية فقط؟ لا، إنسان سافه، أقل من شيطان، شاطين الصغار اللي بيلعبوا، يرميه في دائرة الكفر. فإذا وجد رجلا متهالكا ضعيف الإيمان ضعيف القلب إلى هذا الحد، فيهدم من اول جوله وهو ماضي. كلنا الى الله راجع فيهلكه بسهم واحد. لكن هناك نمط من العباد لا يستطيع الشيطان ابدا ان يجره الى الكفر ابدا، فيبدا معه بالصغائر الدقائق التي لا تكاد ترى، ثم يترقى به حتى يوصله الى الكفر. وهذا هو مراد الشيطان، ان يقع العباد جميعا في الكفر. وقد تجرأ على الله عز وجل وقال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، وقال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهذا ابلغ من ان يقال لأقعدن لهم على صراطك، لأقعدن لهم صراطك كأنه صرف الصراط جزءا واحدا. وهذا فيه دلالة على اللزوم الكامل. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، صراط المستقيم قلنا كلنا إلى الله راجع، فهو قاعد على هذا الصراط كأنه جزء منه لا يغادره أبدا. قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راه، ما ينام على الإطلاق. ويرسل سراياه تسرى إلى بني آدم بالألوف أو الملايين في كل يوم، لا يسترون على الإطلاق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بوابة الكفر جحود النعم، ولذلك من جحدها لقب بالكافر، وإن لم يكن كافرا حكما لكن أخذ اللقب بجدارة. قال صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، وفي لفظ جحدها، فأخذ اللقب لا تجد أكثرهم شاكرين. إذا يبدأ مع هذا الإنسان بمحقرات الأعمال، يشغله بالمفضول عن الفاضل، لن يعقله، لا يدرك على الإطلاق. والشيطان له ست مدارس يتدرج العبد فيها من أعلى لأسفل ومن أسفل لأعلى، اللي يرتبها من أعلى لأسفل. الكبر هذه أول درجة وأول جنس من أجناس الشر، الشيطان يريد أن يوقع العبد فيها. فإن نجا من الكبر أوقعه في البدع، فإن نجا من البدعة أوقعه في الكبيرة، فإن نجا من الكبيرة أوقعه في الصغيرة، فإن نجا من الصغيرة أوقعه في المباح وشغله به الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، تفوت عليه بذلك أعلى الأمرين وأكثر الثواب. فإن نجا من ذلك شغله بالمفصول عن الفاضل، لن يشغله. إن عجز أن يهلكه عرقله وهو سائل. إن علم أنه ذو همة، والصحابة رضي الله عنهم كان لهم سؤال معروف مشهور يكثرون من سؤاله، يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب الأعمال إلى الله. إيه معنى السؤال ده؟ كل حبيب لكن فيه أحب، وكل جميل لكن فيه أجمل، ما أحب الأعمال إلى الله؟ لماذا يسألون؟ إن الأعمال قصيرة ويريد تحصيل أعلى الأجرين، فكانوا يكثرون من هذا السؤال. فأي تاجر الآن في الدنيا لو مثلا عمل دراسة جدوى لتجارته وجد إن الألف جنيه يكسب 10 جنيه أو 20، وعمل دراسة جدوى لمشروع آخر فوجد إن الألف يكسب 50، فهل هناك إنسان قط على ظهر الأرض يرضى أن يعمل في التجارة الأولى ويترك الثانية؟ هذه معنى السؤال، ما أحب العمل إلى الله؟ يقول أحب العمل إلى الله مثلا الصلاة على وقتها. يقولون ثم أي؟ ما الذي يتلوه؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. لماذا يتنزلون؟ لانه احتمال يعجز عن تحصيل المقام الاول العمل الاول. يبقى عنده بدائل، عنده بدائل. مش يقول احب ما احب الاعمال الى الله، يقول الصلاه على وقتها الصلاه، لانه قد يعجز ان يصلي الصلاه على وقتها او يفرط، فيبدا هو يختار لنفسه عملا اخر قد يكون هو في الدرجه العشرين. فهو يسال عن بدائل حتى يحصل اعلى الاجرين ايضا. يبقى الشيطان المتسائل الى الله لا يدعك على الاطلاق. رجل ضعيف القلب ممكن يكفره من اول سنه او من ثاني سنه. رجل قوي الايمان كبير العلم والشيطان يعلم انه لا يستطيع ان يدخل له من باب الكفر، يبقى يستعمل ذكاءه معاه وينزل له من محقرات الاعمال. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمحقرات الاعمال كما في حديث عائشة وابن مسعود وجماعة من الصحابة، قال إياكم ومحقرات الأعمال. فإن مثل ذلك كمثل جماعة ذبحوا شاة والتمسوا حفظا، فذهب هذا إلى ناحية وهذا إلى ناحية، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأشعلوا النار وأنضجوا خبزتهم. هذه محقرات الأعمال. ومحقرات الأعمال إذا اجتمعنا على الرجل أهلكناه. فكل عمل من هذه المحقرات كعمل المفرد لا يظهر سوءه ولا شره، فإذا انضم هذا إلى ذات ظهر. لا تتهم بصغيرة إن الجبال من الحصى. فيقول الله عز وجل وإن إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين، كما قلنا تنتظر العبد على مراحل، فدالتهم عن دينهم. طيب نموذج لهذا المعنى ولخروج العباد عن دين الله عز وجل، ايه النموذج الذي ضربه الله عز وجل لنا؟ قال وحرمت عليهم ما احللت لهم. وانظر الى هذا التناسب مع مطلع الكلام وهذه الفكره، كل مال نحلته عبدا حلال. يبقى من الذي احل؟ الله عز وجل. ومن الذي حرم؟ شياطين. فهذه المناسبه، كل مال احللت كل مال نحلته عبدا حلال، والشياطين حرمت عليهم ما احللت لهم. نماذج مثلا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. البحيرة ناقة إذا ختمت بأنثى شقوا أذنها بحروها يعني وتركوها وجعلوها لآلهتهم. الله أمر بهذا؟ طب لماذا تحرمونها عليكم وقد أحللتها لكم؟ ومن الذي أمركم بهذا وحرمها عليكم؟ شياطين. وكذلك السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يأخذون من لبنها شيئا، والوصيلة التي تصل أنثى بأنثى يتركونها لآلهتهم، والحام فحل الإبل يتركونه لآلهتهم. فنفهم من هذا أن من تلقى أوامره من غير الله فقد دخل في الشرك. من أهم خصائص الألوهية إلا لله، هو الذي يحكم، له الحب وإليه ترجعون. في مطلع الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير. سبحان الله وتعالى عما يشركون. ربك يخلق ما يشاء ويختار. وجاء دين الإسلام وقامت الحروب بين المسلمين والكافرين لتثبيت هذا. ما كفر المشركون بالله ربا، بل كانوا يقرون بذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. المخاطب بهذا كفار قريش، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وليس أنتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا هم معترفون أنه لم تكن مع الله آلهة في خلق السماوات والأرض، ولا في خلقهم، ولا في تدبير الرزق، ولا في الإحياء، ولا في الإمامة. وهذه كلها من خصائص الربوبية. طب لماذا كفرهم إذن؟ لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ما هو العجاب في ذلك؟ إذا كان تفرد بالرزق وتفرد بالخلق وتفرد بالإحياء والإماتة، فمناسب أن يتفرد بالعبادة. يأكلون من خيره وينيبون إلى غيره، فكفرهم لذلك. إنما كانوا يتلقون الأوامر والأحكام من غير الله، لذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المسجد على القبر، لأن هذا ينافي التوحيد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من ذهب إلى هذه المساجد قبل ذلك وسمع نداءات الناس للذي لا يملك لهم موتا ولا حياة ولا نشورا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ذهب رجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله مدد اشفني نجح ولدي أذن علتي، كان مشركا، لأنه لا يقدر على دفع هذا إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لو جاءه رجل وطلب منه ذلك فماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يدعو ربه أن يزيل علته أو أن يزيل فقره. لا يملك مقاليد الأمور إلا الله. فالذين يذهبون إلى هذا الولي المدبوس ويطلبون منه الحوائج، خرج لهم بعض مشاهير العصر عندنا فعلهم، وسئل ونشرت على صفحات الجرائد الفتوى. هل الطواف بالقبور شرك؟ فقال لا، ليس شركا وليس فيه من معنى الشرك، لأنك لو سألت أي رجل يطوف حول هذا القبر أتعتقد أن هذا يرزق؟ يقول لك لا. يخلق؟ يقول لك لا. يحيي ويميت؟ يقول لك لا. إذن هذا الرجل معتقد أن الذي يحيي ويميت ويخلق ويرزق الله، فلماذا نكفره وما وجه تكفيره؟ فنحن سؤالنا، رجل باعترافه هو لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، لماذا نتوجه إليه؟ مش ده جنون واختلال في العقل؟ لو أن رجلا جاء إلى أسطوانة المسجد وخاطبها بكلام لعده الناس مجنون. طب لماذا ترك الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويسمع النداء وإن خفي؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلم يعرفوا إلا توحيد الربوبية. تسأله يخلق؟ يقول لك لا. يرزق؟ لا. يحيي؟ لا. يميت؟ لا. هذا كله من خصائص الربوبية. لكن العبادة توحيد العبادة هو الذي جاء به الإسلام، وهو الذي صبر المشركون على حد الغلاصم وقطع الحلاقم ومتون الصوارم بسببه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم الكلمين قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا. دخلوا حروب طاحنة، خسروا الأموال وخسروا الرجال وسبيت نساؤهم ودخلوا تحت الرق وهم يأبون أن يقولوا الكلمة. كان ممكن يقولها ويخلص، انت عايز ايه؟ لا إله إلا الله، خلاص لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله يقول له لا لا أقولها، أنا أرضى أن أدخل معك في حرب طول عمري وأقتل وتسكى امرأتي وأدخل عبدا في الرق عندكم ولا أقولها. إيه معنى هذا الكلام؟ كانوا أفقه لكلمة التوحيد من جماهير المسلمين. كانوا يعلمون أن الذي يقول لا إله إلا الله سيخلع منه كل صلاحية كانت معه قبل ذلك، لا يستطيع أن يستعبد أحدا ولا يأمر أحدا ولا يستبد لأحد، وهو الغلام الذي يقدمه واحد. فهموا من معنى لا إله إلا الله الحب، ولذلك قاتلوا عليه لأنهم معترفين أن الله خالق رازق محيي مميت، فما قاتلوا على هذا المعنى لأنهم وافقوا عليه ويقرون به ويؤمنون به. إذن لماذا قامت الحروب؟ لأجل توحيد العبادة. ومن أخص خصائص توحيد العبادة إن الحكم إلا لله، هو الذي يأمر، وإذا أمر فلا يحل لمسلم يريد أن يلقاه يوم يلقاه بوجه أبيض أن يخالفه، فضلا عن أن يضع تشريعا يضاد حكمه. لذلك هم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضادون الله في حكمه. إذا أول ما فعلته الشياطين واجتالتهم عن دينهم، ما خدتهمش كده سالتهم في الكفر، لا، حرمت عليهم ما أحل الله. إذا أصبحوا يتلقوا الأوامر من غير الله خلاص. إذا أصغى المرء بأذنه لمثل هؤلاء ومكنهم من سمع قلبه فقد وضع رجله على أول الدرج. يبقى نفهم من هذا أن من حرم ما أحل الله عز وجل معتقدا إياه ورغبا عن حكم الله تبارك وتعالى أنه دخل في الكفر، بخلاف من حرم على نفسه ما أحل الله ورعا أو ترهيفا للقلب أو نحو ذلك، ولم يجد من يرده ولم يجد من يعلمه، فإن هذا يعذر في جملة ما يعذر بجهله حتى يجد معلما. وقد لام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، لأنه قدوة وأسوة، فقد يفعل الشيء يبتغي به الحسنى أيضا، فيسدده الله عز وجل حتى لا يقتدى به في مثل ذلك. لم تحرم ما أحل الله لك؟ لماذا حرم ما يحبه؟ ما يحبه؟ تبتغي مرضات أزواجك. ولا حرج على الرجل أن يترك ما يحب تأليفا لقلب امرأته، وليس هذا نزولا من مكانه إلى أسفل. بعض الناس يتصور أن الرجولة أن يظل الرجل في مكانه فوق. نقول لكل مقام مقال، فإن الرجل لو ترك ما يحب وما يستهي إذا كان يغضب امرأته ويغير صدرها فإن هذا من مكارم الأعمال، ما لم يقل في ذلك نهي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا إذا نددنا بصنيع الناس حول المقابر لا نقصد أن ننتهن كرامة الأولياء، لا، لكننا نغار لجناب التوحيد. وكان ينبغي لهؤلاء الذين يزعمون أنهم يغارون للأولياء أن يغاروا لله تبارك وتعالى، فهو أولى بذلك. ونحن عندما نفض الجماهير عن القبور لا نقصد امتهان الولي أو التحقير من شأنه، ما قصدنا ذلك أبدا. والعجيب أن الذين وضعوا في القباب ليسوا هم السادة الكبار العباد الذين نفتخر بهم. إذا كان بناء القبلة على القبر نوعا من التكريم، إذا لقد فرطنا في تكريم عثمان بن عفان، وفرطنا في تكريم علي بن أبي طالب وثمان العشرة المرسلين بالجنة، وفرطنا في تكريم أمهات المؤمنين لأنهم نسلوا في التراب، ومن ذهب إلى هناك إلى البقيع علم ذلك. فهل القبة على القبر تكريم؟ لو كان كذلك كذلك لكنا جاحدين، لكن ليس الأمر كذلك. إن هذا الرجل المدفون لا نعرف عنه شيئا، هل كان وليا أم لا؟ ومعروف إن الأخبار لا تؤخذ إلا من أفواه الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فهذه الكرامة ما أشاعها أحد من أهل العلم، إنما يشيعها العوام الطغاة الذين لا يفرقون بين الشمال واليمين. ولو ثبت أن المدفون من أعظم أولياء الله فلا يحل لأحد أن يطلب منه الحوائج أبدا. وقد سبق أن قلت لكم لا يحل لمسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اشفني أو عافني أو ارزقني أو يطلب منه المدد. باتفاق أهل العلم لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك، فليس هذا منا امتهان لكرامة الأولياء، بل الولي من خاف الله تبارك وتعالى ولم يشرك به شيئا، وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي واحد من هؤلاء أول ما تجرب هذا يقول لك هذه الآية، يقول إن تتقع في الولي، وربنا عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أيوة يقول لا خوف عليهم، لكن الخوف عليك، الخوف عليك أنت ليس عليهم. ثم الشهادة بالولاية، هل تجوز؟ هل يجوز أن يقول رجل هذا ولي الله؟ هذه شهادة. وربنا عز وجل لما ذكر الشهادة قال إلا من شهد بالحق، هذا القيد الأول، وهم يعلمون. القيد الثاني، فلو سألت كل العلماء على وجه الأرض فقلت لهم هذا المقبور الموضوع تحت الخبة ماذا على الإسلام، لا يستطيع واحد أبدا أن يقول نعم مات على الإسلام، ما يستطيع. إذن الأعمال الخواتيم محجوبة، إلا من أقيمت له القرائن الدامغة، ولا تكون إلا عن طريق نبي. لكن كلنا يقول نرجو له ذلك، نرجو أن يكون مات على الإسلام، نرجو أن يدخل الجنة، نرجو أن يتحدث عن النار، كل كلامنا رجاء. إنما الذي يجزم جزما هم الرسل الذين يتلقون مثل هذا الغيب من الله،
فإذا كنا لا نستطيع أن نقول هذا ما فعل الإسلام فكيف تقول إنه هو ولي من أولياء الله؟ ومن عقائد أهل السنة والجماعة لا نشهد لمعين بجنة ولا نار ولا الصغير مات. فقالت عائشة رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. خلاص ولا الصغير لم يجر عليه القلم ولم يكلم وكل مولود يولد على الفطرة. فعائشة رضي الله عنها انتياقا مع الأدلة العامة قالت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يسمع به. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ولا يدريك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. طبعا تعرفون نبأ الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام حتى إذا لقي غلاما فقتله. هذا الغلام الصغير الذي لم يجر عليه القلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما رواه البخاري وغيره الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا قدر الله عليه الكفر فلو كبر لكان كافرا ولا يسلم على الإطلاق. فما يدريك يا عائشة يعني أنه من أهل الجنة؟ فأنكر عليها وكذلك أنكر على بعض أمهات المؤمنين الثناء بالجنة على عثمان بن مضعون برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان نعم السلف أني وذكاه حتى لا يتسايع الناس في الحكم للناس بالخواتيم فيقتادون على الله الذي لا يعرف الخواتيم غيره. فنحن إذا طالبنا أي رجل أن يثبت لنا أن هذا مات على الإسلام أو أن هذا ولي من أولياء الله لا يستطيع أن يثبت ذلك وهذا ليس تهجما منا فقد سقنا الأدلة على ذلك. إنما قلت هذا حتى لا يسيء بعض المستمعين الظن بنا وأننا لا نثبت للأولياء كرامة. والله لا يعظم الأولياء مثل تعظيمنا أحد منهم. إننا نؤمن بكرامة الأولياء وهي جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة لازم كرامة الولي في حياته. أما إذا مات فلا يطلب منه ما يطلب من الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أعطاني الشيخ صلاح الكريم ورد وجود المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد عزمنا بمشيئة الله وقضي على إحياء ذكرى شيخنا العارف بالله القطب النقشبندي سيد محمد أبو يزيد المهدي قدس الله سره وأعلى دائما قدره وأغدق علينا مدده وذره رضي الله عنا وعنه به في الدنيا. احتفالنا بالذكرى الشريفة يوم كذا وكذا وكذا بضريحه بغريم الطنطة إلى آخره، فتعالى الله ببركاته الدارين. طبعا أكثركم لا يعلم شيئا عن الداع المستدع شجر حد عنه. هذا الدكتور عميد كلية القرآن بجماعة طنطة، له كتاب النفحات الجودية، يقول في هذا الكتاب أن جده كان يحيي الموت، جده كان يحيي الموت. كذا أعطانيه طالب في الجامعة طنطا من حوالي 4 سنوات أو 5 من كتاب النفحات الجودية، يقول في هذا الكتاب أن جده اللي هو الله كان يحيي الموتى، وأخذ هذا الخبر من جهة في غاية التوثيق، جهة لا يأتيها الباطل، جهة فيها ضبط وأمانة وإتقان. هذه الجهة هي دفتر محاضر في قسم شرطة نيل القنص، وأحال المعترض، أي واحد عايز يعترض ويشدد في الكرامة الخطيرة دي، يروح يطلب في الأرشيف الدفتر الذي تقول سطوره إن كان فيه رجل في القرية قتل ولم يعلموا من الذي قتله، فجاءوا بفلان الفلاني اللي هو المذكور، وجاء ووقف عليه وأقسم عليه أن يقوم، فيقول من الذي قتله؟ فقام فقال من الذي قتله، وأراح الشرطة من البحث ومن المشاكل اللي كان يحلوها تقريبا 4 يحلوها، وعلى طول قاموا واخدين الكرامة دي حاطينها في هذا الكتاب المبين وختالت ومحطوط في الأرشيف. أي معترض بقى نخرق عينه بالتقرير ده. لما يكون رجل عميد كلية القرآن بهذه العقلية، يبقى عميد كلية القرآن وبهذه العقلية، إن كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. في واحد من المعاصرين أن نحور البيت شوي وقال إن كان رب البيت لا تؤخرونه ولا تضمينه، إن كان رب البيت جحشا مضرجعا فشيمة أهل البيت كلهم الرب. وهي غريبة، الرب والرب هي على نقطة واقعت واستقام المعنى، عجيب هي من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. فده نموذج من الذي كنا نقول في الخطبة، هي دايما يحتج ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نحن إذا قلنا له هل تستطيع أن تقيم دليلا أن جدك مات على الإسلام، لا يستطيع أن يأتي بدليل إلا المباهفة والكذب والافتراء على الله عز وجل. ليه؟ لأن من جهل خاتمة نفسه لأن يجهل خاتمة غيره أولى. يعني لو قلت له أأنت تموت على الإسلام، لا يستطيع أن يقول نعم أبدا، يقول إن شاء الله. فلما قلنا إن شاء الله إذا جد إن شاء الله برضه، وأي إنسان في الدنيا إن شاء الله، يبقى لم نقطع لميت بأنه مات على الإسلام فكيف زكيتموه؟ كما قلنا سلمنا أنه من أفضل الأولياء وأكرمهم، فما يحل على الإطلاق أن يدفن في مسجد وأن تطلع الحوائج منه. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا هذا هؤلاء الذين يطلبون المدد، وهو يطلب بقى يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يغدق علينا من مدده وبره، فأي مدد يعطيه الميت يا عباد الله؟ أي مدد؟ لقد كان حافظ إبراهيم محقا لما توجع قائلا، وكان رجل جيوبه دايما مصفرة كده الريح تصفر فيها، وكان فقير وبيعاني من الفقر حتى انه في الداية وهو صغير خالص، اول ما ابتدى يقول شعر كان ساكن عند خاله، فخاله يبدو انه ضربه علقه ساكنه ولا حاجه، فكانه قال لي عن الفقر عشان بتاكلني، فكتب له ورقه من الشعر الحلمنتيجي يقول له فيها
ثقلت عليك مؤونتي إني أراها واهية فاقرأ فإني ذاهب متوجه في ذاهب. وكذلك فرجل طول عمره فقير وغلبان، وكان لما يدخل على محمود ثاني البارودي باشا، فعرف محمود ثاني البارودي هذا متنبي العصر الحديث، وهو الذي أحيا الشعر العربي العمودي وأعاد له رونقه، وكان معجمه اللغوي في غاية السعر. لما تقرأ للبارودي تهز رأسك كده من الإعجاب، ويذكرك بالمتنبي أبو الطيب. فمحمود ثاني البارودي باشا، لكن الباشا دي تبين لك انه ايه، الواد الغني. وطبعا هذا الرجل كان مقاتل شرس وكان مقرب من الخلود بتاع، فكان حافظ الغني يدخل عليه، فكان برضه يصير قرشين كده وبتاع، وكان يشيل رجل قصير طول عمره. ففي مره من المرات دخل بقى مسجد السيد البدوي وسمع عن صندوق النذور، فقال احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف يرزق الاموات. هذا شيء عجيب، الاحياء زي نجله، وصندوق النذور سنة 76 كان الخدام بتاع المسجد اللي بيفتح الباب ويقتله كان نصيبه من الصندوق 36,000 جنيه. 36,000 جنيه. لا تقول لي بقى كويت ولا بسكويت، ها؟ لا تقول لي اعارة ولا يمين ولا شمال. او واحد مؤذن ولا خرجت في مسجد برامج التركي من حوالي سنتين وعرفته بخوره في اروقه الاوقاف، حبوا ينقلوه، راح على جهوز الرجلين وقالوا له يا جماعه ده انا كاني شغال في الكويت، انا انتوا هتطلعوني تسالوني ليه؟ فلما يكون الرجل ده 36,000 جنيه، شوف حج قبر البدوي هذا العام 4 مليون. تقوليش بقى الكعبه ولا تقول الحج ولا الكلام ده، لما كل واحد يحط جنيه وفقط يبقى حصل 4 مليون. لكن ازاي بيحطوا بالالوف المؤلفه، بالالوف المؤلفه، لحد ما جت بقى مشكله صناديق النزول في تجاره الاوقاف في اواخر السبعينيات كانت مشكله مسافه، واضطروا بقى ان هم يوزعوا المساله بالقانون. يبقى الامام ياخد حاجه والمقيم الشعري ياخد حاجه ووزير الاوقاف ياخد حاجه والمدير ياخد حاجه ومدير المساجد ياخد حاجه والكلام ده اوقاف. فلما يكون 4 مليون يذهبون الى قبر البدوي، ليه؟ لماذا؟ ما هو الذي عنده وليس عند عثمان بن عفان؟ فاحنا نجزم لمثل عثمان بالجنة وثمان العشرة نقول هم في الجنة بقدر المعصوم عليه الصلاة والسلام، ورجل لا نعرف امات على الاسلام ام لا. هذه تلك إذا قسمة ضيقة. فالمشكلة أخوانا إن إحنا لما بنتكلم نقول البدوي أو الدسوقي ما لنا علاقة بهؤلاء كأشخاص، هو إذا كان من أولياء الله فلنفسه فلنفسه، لكن نحن الذي نعارضه أن يشرك بالله في المسجد الذي يوحد الله عز وجل فيه، دخل ليوحد الله فيه فأشرك به. هو ده المحور الذي نتكلم عليه، دعونا من اشخاص اهل البدع يجروك الى معارك جانبيه ما دخلنا فيها. يقول لك عمال يشتم الاولياء، احنا ما كتمناهم ولا لنا علاقه بهم على الاطلاق، ان كانوا من الصالحين رضي الله عنهم وننهج بالثناء عليهم، ما يضرنا ذلك، بل بالعكس هذا من الاداب. اذا علمناه صالحا اثنينا عليه ورجونا له الرحمه ورجوناه الذل والرفعه عند الله عز وجل، ما لنا علاقه بالشخص على الاطلاق، وليس بيننا وبينه اي عداوه على الاطلاق، وليس من مصلحتنا ان احنا نحط منه على الاطلاق كشخص، لكن كل كلامنا على التوحيد، التوحيد الذي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل الا اذا استقام لصاحبه، وهو السيئه الوحيده التي تاكل كل الحسنات. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا توجد سيئة تحيط بصاحبها أبدا إلا الشرك أبدا، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تحققت له مغفرة الله عز وجل فلم تحط به خطيئته، إنما تحيط به إذا لم يغفر له. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث الالهي عند الترمذي وغيره: عبدي لئن اتيتني بقراب الارض خطايا، مليت الارض كلها خطايا، ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا ابالي. يعني واحد ملا من السماء للارض ذنوب، ده ممكن يكون فرض ذنب؟ ها، ما اظن يكون فرض ذنب. واحد ملا قرار الارض كلها وعرضها وارتفاعها. فيقول الله عز وجل له واعدا: والوعد لا ينسخ. من الوعود لا تحتمل الا الصدق والكذب. الوعد لا ينسخ. واحد وعد ابنه قال لي: يا ابن مثلا رجعت اجيب لك ساعه. جاء نجح وقال له الشهاده، قال لي: يا ابن انا نسخت الحب، نسخت انا رجعت السلام. الاخبار ليس فيها نسخ، هي صدق وكذب. فالوعد لا ينسخ، لا سيما من اكرم الاكرمين الذي يمحو السيئه، فلا يتصور ان يمحو وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، فوعد الله لا يخلف. فهذا وعد من الله: اذا لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني، ده الشرط الوحيد، لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا ابالي. لا ابالي ليه؟ لان ايه؟ لا احد يسأله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: ولا يخاف عقباها، ان الله لا يخاف عاقبة ما يفعل. له الحر اذا لقيتك بقرابها مغفرة كلمة ولا ابالي، هذا إشارة إلى أن له الحكم المطلق في عباده. يبقى كلامنا عن الأولياء والأضرحة والكلام ده هو إنما كلام منصب على تحرير التوحيد وتجريده من الشرك بس. فأي واحد يشاع عنا إن إحنا بنكتب الأولياء، نتكلم في جدل الأولياء، ما بنحدث الأولياء، باهت كاذب. نحن نعرف أقدار أولياء الله عز وجل أكثر منهم. ونحن نقف مع الأقدار الصادقة عنهم. وكما قلت في مطلع في آخر الكلام إن كرامات الأولياء تكون وهم أحياء. وأولياء الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى طبقة في طبقات الأولياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جرت على أيديهم كرامات. الإمام اللالكائي له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، عقد مجيليدا مجلد صغير يعني سماه كرامة الأولياء. هذا فصل يعني في كتاب طويل، وطبع فيه مجيليد اسمه كرامة الأولياء، أثبت فيها الكرامات الصحيحة لأولياء الله اللي هم الصحابة. زي مثلا إيه؟ زي مثلا أسيد بن حضير وبشر بن عباس، كما في صحيح البخاري. كانوا الاثنين عند الرسول عليه الصلاه والسلام، وكل واحد مع قارئ. فلما انقلبوا من عنده في ظلام الليل الدامس اضاءت عصا احدهما، فرط العصا كده اضاء زي ما يكون كشاف. فضلوا هما الاثنين ماشيين في الظلمة على ضوء هذا الكشاف، فلما افترق اضاءت عصا الاخر. يطلعون اي كرامة زي دي، او يأتوا لنا بشيء من جنسها بشرط صدقة الخبر. لكن الكذب، هؤلاء الناس ما اعلموا احدا على بسيط الارض اكثر كذبا منه. حلو، حكايات غريبة. عندنا في نواحينا رجل مدفون تحت الارض اسمه العقيبي. ليه يا جماعة سمعيه العقيد؟ يا قالك هو كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة، وبعدين تأخر عنهم. فالرسول قال له ايه؟ مت يا عجبان. عجبان يعني عجبان يعني قال ايه؟ في العقل. الرسول قال له مت يا عجبان بالجهر. ها؟ على لغتين مثل يعني الرسول ده صحابي ولا ايه؟ ما هو كل الرسول يقول له مد وبتاع ويمشي معايا صحابي لازم ولا بد مش كده؟ فالصحبة لم تنقطع عند هؤلاء. هو بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 1200 سنة وصحاب خلاص كده؟ طبعا ده صحابي في المنام وهذا وهذا كله ما له قيمة عند العلماء. المنامات والناس دول المنامات ركيزة أساسية عندهم دايما نايمين ركيزة أساسية وكل تصرفاتهم بتصدر عن منامات. مع أن جماهير أهل العلم اتفقوا على أن المنامات لا يؤخذ منها حكم شرعي ولا حلال ولا حرام إذ تم دين الله عز وجل ولم نحتج أن نتمه بالمنامات، لا سيما أن غير الأنبياء قد تأتيهم الشياطين في صورة الأولياء، لا شك في صورة الأنبياء كما تعلمون، لا شك في صورة الأولياء. فمثلا لو إحنا 29 رمضان ومختلفين بكرة أول 29 شعبان بكرة أول رمضان ولا المتم لشعبان، فطلع واحد كده وقال أقسم بالله العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في المنام وقال غدا أول رمضان فصوم، فهل يلزمنا الصيام؟ اتفق أهل العلم ألا، لا. ولو أن هذا الرجل لم يكن ما أطاعه الناس وهو كمن لم يكن لا يعد عاقا ولا مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الشرعي التام قال صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. فلو أن رجلا رأى الهلال بنفسه فقال للناس قوموا ولم يقوموا وجب عليه أن يقوم هو لتحقق علة الحكم في حقه، وهو أنه رأى قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، فإما أن يأخذوا بخبره فإن ظهر في خبره علة قادحة يبقى يلزمه هو أن يقوم. فكل ما يأتينا من المنامات هدر لا قيمة له، فكيف بإثبات أسرى ما يحصله المرء بعد توحيد الله عز وجل وهي الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخذ الشرف العظيم ده صاحب النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت بمنام. أنا كان الحكم الشرعي هو أي حكم شرعي مهما كان ضئيلا لا نثبته بالمنام، يبقى نثبت بصحبة المنام. المهم إن الرجل ده العقيل ده خيروا عنه كرامات، وفي حديث عيسى بن حمار اللي احنا نقرأه النهارده في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمس. أول واحد أهل النار مين؟ الضعيف الذي لا جبر له ما يسعى. أهو اللي ما يسعى عقل ده ما تفتكر ليه؟ لا يميل تأتيه الخرافة التي يضج أقل العقول منها فيعتبرها من الكرامات. ضعيف مش ضعيف الدنيا، لا ضعيف العقل، الضعيف الذي لا عقل له. فبيحصل كيات من ضمن الحكايات الشائعة اللي أنا من ساعة ما ولدت وأنا بسمعها وبيحلفوا عليها أيمانات غلاظ، وتعالى عشان اللي سمعت من صاحب الشأن نفسك تلك الجدل. أيوة يا عم علي إيه الحكاية؟ يحكي بقى عم علي حدثني علي بس ياريته ابن المدينة وأن واحد من أجزائنا الجن. إيه بقى الحكاية؟ قال إن أنا كنت راجل صياد ماهر وكنا بنروح نصطاد البط الذري والبجع ومفيش أبدا يعني رصاصة أن أطلعها من البحر إلا بنسلك إيه الصياد. فجماعة اتغاظوا مني صيادين وبتاع، فبدأ بينا وبين بعض مناوشات تطورت العداوات واستمرت العداوات في اثنين. المهم كرهوني كبروا خشي. في ليلة من الليالي رحت عشان أصطاد وحفظ نفس الشرطة إياها دي اللي احتلاها والبادوا فيها دي في الجدة دي، بدأ يحس بقى بعلامات غدر منهم وعلى غير العادة بدأ يحوم حوالي. المهم جالوا كده هادف ان هم هيقتلوه، ففر لا يروي على شيء يريد ان يدفن هم فسقوه بيجروا وراه. من كثر الرعب مر على بيته ولم يرى البلد اخلاف، وفضل الناس على طول ما عرفش هو اول ازاي ومسى ازاي ومش عارف. هو ناس يقول انا ما عرفش الا بس حدي ماشي يسحبوه كمان عارف. المهم فعلى طول كده لقى نفسه طار الشباب والباب كان عليه ايه اتفتح الباب. ما علينا الابن اتفتح ازاي مش مهم ماشي خلاص الباب اتفتح انداخل ورجع الباب وراه. جاء العصبة طول القوة لزق الباب انه يتفتح. خلاص هو لحد الان مدهوش مش عارف فين. فرق عينيه بص حواليه لقاه في ضريح العقيد. في ضريح العقيد شاف ده ازاي؟ ما تسالنيش السؤال حرام عيب كذبني. انا بقول لك خلاص كده سلام. السؤال لا محل له عند هؤلاء والذي عندهم ان ينصر المشوره من سال ايه من اعترض انطرد. وذلك اللي اعترض انطرد انت سلم بكل حال لا شغل له. العجيب كل ده ممكن نبلعه ممكن نبلعه. الغريب اللي جاي الضريح ظلم كحل. الرجل جاء بعد ما نجا يريد ان يخبر الله فبيحدث عن عيد السجاد. ها عزيز ربنا بقى وهو نجاه فبيحدث عن عيد السجاد فلا العيد الكبريت مش لاقي الكبريت هتلاقيه سابه في النبلة. وانت عارف الناس بيولعوا كده في الشاي ولا حاجه كده في النبلة يعني من شاي بتاع ولاد الناس ناس الكبريت هناك. مين بقى اللي ولع له؟ اظن بقى واضحه ها هو ده اللي ولعنا. قال لا نتواصل به بل هم قوم تغول. هذه كرامة انا سمعتها باسناد عالي من هنا المختار المباشرة مباشرة يعني ما بيني وبينه نزول لا راوي ولا اثنين ولا حاجة من كده. تصور لما يشيع مثل هذه الكرامات. وكان لي اخ رحمه الله يعني ساب من هذا الكلام قبل ان يمد حلال 4-5 سنوات. كان كل ما امراضه سند تفصل. المهم قالوا العطيري جاء في المنام وقال له روح ابدا رخصتين والكلام الاول وخصومه الله. خلاص مراته طبعا جرحت الرخص والكلام ده وراحت. كان في اخ اخر مش عارفه الكلام ده مش عن عقيده بس يقول لك ده كلام ثالث انا اكلهم بطل احنا مش ناكل بطل. فيروح يستناه في نص الطريق ونزلها غصب عنها وقتلوا ايه؟ قتلوا البطن يا راجل خلصوا ما خلوش حاجه في الغيوم بتاعتها فتفوها نفسها. رجعت المره طبعا كنت بتفرح هتفرح ورجعت زعلانه وحصل زعل ايه؟ ان هو ازاي ياكل اللي كان البطن ده كريم بطن جاله جبل يجري وراء المناء. فقال لك بس يبقى هو الشيخ احنا اعتدينا عليه. قلت له يا اخي ده انت لو كنت نص ذكر ضب ده انت يجيلك جمال الدنيا. ده الواحد يصب تخن الواحد ممكن يهلو لما يملا ضب ذكرين بس وما يموت. ده كويس ان بقى كده يا واحد المساله لا فيها شيخ ولا شيخ ولا الكلام ده على الاطلاق. هذا الضرب مرعوب من حكايه الشيخ والكلام ده خاطر ربنا حتى ما ربنا عذاب الضب ياتي الشيطان يطول. ما هي الرؤى ثلاثه منها سهاويه الرؤى ثلاثه منها فهؤلاء انما يشيعوه وتضع فيه عند الواحد. يعني مره واحد من بلدنا جاء يقول لي انت قبل العصر كده او قبل اي فصل ما يجيبكش كده شاب بقر كده في المنام يجي وراك. قلت له ليه ان شاء الله؟ قال لي صحيح للصلاه. قلت له لا. قال لي يبقى انت لسه ما جئتش في الولايه. لكل ولي زي احنا بنقول خيارة لكل مواطن كده يبقى كل ولي له عيب. يخبرك قاعد كده صحيح. فشوف الناس معتقد ايه كل دي بسبب الخرافات التي طيروها عن الاولياء. وانت لو تدبرت هذه الكرامات تجد ان منها ما يقدح في صميم التوحيد فاحنا اذا اردنا ان نثبت للاولياء الكرامة احنا عندنا الدليل الصحيح، واحنا نعرف الصحيح من الضعيف، نعرف الصحيح من الضعيف، اهل السنة كده، والمحققون منهم يعلمون الصحيح من الضعيف. اما اهل البدع فاذا اتوا لنا بكرامة فلا يأتون لها الا باسناد هالك عن راوي ثالث مختلف على الله ورسوله، او كان ما بين الرجل الاخر مساوئ تنقطع فيها اعناق المطيه، يعني انقطاعا في الاسناد لا تفسده القرون، القرون العيب ها احنا خلاص هي حصلنا نقطه وانتقلنا بقى من لا تفسده القرون، يعني انقطاع طويل. من كرامات الاولياء مثل الصحيحه خبيب بن علي لما اخذه بنو الحارث ليقتلوه، لكن اثر حرم كان دخلت ففجنوه لحد ما اثر حرم تنتهي، وبعدين يقتلوه ويطوف براسه في احياء العرب لانه كان قتل رجلا عظيما من بدر الحرب او قتل حارثا. المهم انهم لما فجنوه وضعوا على الباب امراه سجانة، وكانت المراه دي لها ولد صغير يقعد على رجليه او كذا. ففي يوم من الايام طلب خبيب بن علي موسى يستحج به، موسى عشان يحلق العانة، تعرف في شريعتنا ان شعر العانة لا ينبغي ان تتجاوز به 40 يوما، اقصى شيء شعر العانة 40 يوم بعدين يحلق. فخبيب طلب موسى يستحج به وهو مسجون وسيبقى ربك، الزول لم يكن لهم نظير ابدا في اتباع السنن ان كانوا يكبرون عن حب. المرأة جابت له موت وبعدين الولد على رجلها غفلت شوية كده، الولد نزل وراح عند مين؟ عند خبيب. كان ممكن يستخدم ويقول لك رد رسمنا خلاص ما يقتلون دول مشركين وبتاع، لكن الناس بس عندهم نبل، كان عندهم نبل وعيل، وعلمهم سيد النبلاء. شوف حذيفة بن اليمان وابوه لم يستيقوا في موقعة بدر وهم حاضرين، لم يبشر لان حذيفة وابوه خارجين من مكة فمسكوه، رايحين فين؟ تذهبون الى محمد وتقاتلوننا معه، فيقولون العهد انكم لا تقاتلون معه ونقل سبيلكم. قال له ماشي لا نقاتل معه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح، فقال يا رسول الله أخذوا منا العهد ألا نقاتل معه، فلو الكفار وشعر قال وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. جماعة الذي يستخدم السياسة في علاقتهم مع المسلمين يخادعون، وفوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هي دخل الولد نزلا على ركبتها، دخل لخبيب خذ حقه على ركبتها، انتبه الولد نظرت فإذا الموسى في يد خبيب والولد على حزبه، فشهقا عرفها خبيب فقال لها تظنيني قاتله؟ والله ما كنت لأبقى على ذلك. المرة دي أسلمت بعد كده، فقالت ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب. والرواية الشهيرة ولقد رأيته يأكل في يده قط، ولقد رأيت في يده قطا من عنب وما بمكة ثمرة. فدي كرامة، يأكل عنب في وقت لم يكن أوان العنب، هذه كرامة، كرامة صحيحة صحيح. اللي أنا أحب لها أهل البدع يتزرعون إما بالحيل وإما بالكذب، وبئس الرجل تكون بضاعته الحيل والكذب. يا جماعة الرفاعية أيدي وارفاع، أيدي وارفاع، أي تعبان نزول كتفه وارفاع، أيدي وارفاع، الشهر الجماعة دول انهم بيجيبوا الثعابين من مخبائها ويمسك الثعابين يلفوا على فرع زي المدينة كده والناس كلها منبهرة. وبعض الناس الذين تابوا قال ان انا اعتذر في اتخاذ الاستعدام سجيد واول ناس لهم هتدخلهم تحت الكنف وقف عن الارض خلاص كيف عمره انت بتقول عليه يومين على فكره بيكون ده في تعبان ازاي بس كده انت احد النظافه كل يوم وسيراميك وايشان ورخام وساعات الان هي علبه فين ان شاء الله هو انا بقول لك كده خلاص وهتلاقوه بالاماره في الاوضه الثالثه عشان يعني ايه طبعا الناس التدريب صعب الحضور كل يوم يروح يلاقي كلام ايه لو كنت فاكر بيعمل ده كلمة يوم يكفر يجي زي الكلب وفي بالك يوم مره كده لاقه ومحطه في جيبه صدقوني ايه رايك بقى ان في تعبان في حته مش هقول لك عليها يصدقوا ولا لا؟ ها؟ يصدقوا خلاص؟ ما هو انا الاول قلت له لا طلع لي التعبان بتاع الكلب هتكتبه تاني ليه؟ خلاص كده بقى يشتغلوا بقى على حس المسألة دي. فالجماعة دول كانوا بقى يدخلوا النار واحنا شفنا الكلام ده ازهار خزاري الحال يوم جاي كده نار دخلها بوقه واختلف وصفر هذا غير فوق عليه ويجيب الثعبان ويلف حوالين جسمه ويعملوا نار كبيره ويكونوا فيها. الكلام ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فضحه مع هذه الطائفه، لكن قبل ما يفضحهم ده تكلم في طريقتهم ومنهجهم وبين لهم مبتدع. وكان شيخ الاسلام رحمه الله رجلا نعتبره من الربانيين، كان على كلام نور وشيخ كان يدخل القلب والصدق بينطبع على الوجه والكذب بينطبع على الوجه. شوف عبد الله بن سلام الحضر اليهود لما جاء ليسلم وعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء واظل بالمدينه كان النخل وبتاع ترك النخل قال فدخلت عليه فاول ما رايت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب. فهمت كده ثاني اللي يكذب على طول يلاقي على وشه غضبه مهما اجتهد ممكن يتكلم المستمع يقول لك ايه بعد ما يمشي اشترك منه طب اشترك منه ليه؟ يقول لك معرفش كده حسيت كده متضايق منه الان من ناحيه ليه؟ الكذب ينطق على الوجه والصدق ينطق على الوجه. فالجماعه شيخ الاسلام كان يغدر في يده العاقل في الحدث وكان اذا تكلم كأنك رأيت البحر الهادر وكان من عمق عينيه لا تكثره الدلاء ترمي فيه لازم تطلع بعلم فتفصل أعرى لأن أنت الماء تتعثر لما تظهر إلا الأعرى لكن ثم غيره وبين قعر الماء 30-40 متر ما يتعثر به أبدا. فتفصل السنة ما تكلم فيه فذهبوا الى السلطان واهل البدع كيمن يلوذوا بالسلطان عشان يبقى لهم شوق وتجبر سيرة اهل البدع الى الان تجد ان هم بيلوذوا باصحاب الشوق وتجد دايما ان هم الطرق بتاعتهم دايما هي الرسمين واللي بتاخد غطاء رسمي واي واحد عايز يعمل جرعية مشترك ثواني يطلعها ويروح حج وعمره وياخذوا 500 واحد ما تعرفش يجيب فلسطينيين ويطلع لهم مجلات رسميه واخد بالك وبعثاء ومحطه القران الكريم في رجل السرادقات بتاعه الاولياء وافتتاح مساجد الاولياء والكلام ده خلاص وصلاه الجمعات انما تقر من مساجد الاولياء شوكه وقبه كل حاجه صراحة السلطان احنا قلناهم الجدع اما يحتالوا وإلا يكذبوا. صراحة هناك وقالوا له ان احمد ابن تيمية بيسلم الاولياء ويضع من كرامة الاولياء وقد اذانا واحنا عايزين في الصاعقة من العذاب الهول تخذنا كلنا وبتاع. ده الشيخ الاسلام ابن تيمية السلطان السبعة تعالى ازاي يعمل سلسلة الاولياء ويعمل ويخلي ويسوي؟ شيخ الاسلام الحق بيجي قوة والباطل مهزوم تلقائية. قوة الحق ذاتية وضعف الباطل ذاتي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. خلاص. وأوضح من في المعنى من هذه الآية قول الله عز وجل فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فكلمة نقذف بالحق دلنا على أن القوة في الحق جعلته كالقذيف. خلاص كده. والحق إذا صوبته لا يصيب إلا أس الباطل وأس الناس زي ما الدماغ أس الإنسان وأس جسمه. ولذلك قال لك فيدمغه يعني يفتح دماغه. أدي معنى يدمغه. خلاص. يبقى الحق قوته ذاتية وبيطلع لو وجد رجلا قويا يطلع ده قبيح نقذف بالحق عن الباطل فيدمغه ينفتح دماغه على طول. فإذا هو ذاهب خلاص يوم نايم على طول مطروح أربع. خلاص. فشيخ الإسلام رجل محب يرى أنه على الحق فنديله قوة. اعتبار انه على الحق كان يدير قوه وانه قائل مقام الرسول وانه لا ينبغي ابدا ان نهاجم حتى نحفظ للناس عقائدهم. وان العلماء وان كانوا الاقلون عددا فهم الاعظمون قدرا. هم الاعظمون قدرا عند الله عز وجل. وان كانوا الاقلين عددا. وشيخ الاسلام قصته مع غزان مشهوره لما دخل عليه على السفاره دخل عليه وقال له أمره ونهاه ووعظه وحذره فجابوا يبقى قال له تأكل كل أن أكل إزاي وهذا الأكل ارتفضتموه من أموال الناس وأنجزتموه على ما قطعتموه من شجر الناس. كان معامل بعض العلماء قالوا ساع إلا شكل الإسلام قالوا ده ساع مالكم ده كله مرفوض ما تحبه. فلما قال له كلمتين دول قال راوي الحكاية كما ذكرها الشوكاني في البدر الطالع يقول فجمعت ثيابي حتى لا تطرطف بدمك. قلت لم يهدم حتى ايه هيعصنا بالدم بتاعه. ادي اللي هو عمل خاف ان الرجل غزال يسقط شيخ الاسلام فجاه سمى بيتاعه كده العلم ومطلع دم كده ومعايش هدوم. قال شوف بقى الكلام. فلما قال ابن تيميه ذلك انجمع له خرجان. انجمع في داخل صباره جدا. انجمع له ووقع في صدره موقعا عظيما. وشيخ الاسلام خلص الاسره والكلام ده هو راجع هو الحق كده. فاذا كان عمل كده في العدو اللدود ده هو تعرفش يعمل مع سلطان المسلمين تكلم كلمه حق دخل شيخ الاسلام وتكلم بها عن اباطيل هؤلاء والحيل اللي بيعملوه او كذا وكذا واصمت وبين انهم يعيدون الله ورسوله وجد مقالات لهم جميعا. طبعا السلطان عرف حاجه اول مره يطلع كلام القضيه ده. فقال الرجل بتاعهم وقال ايه وقال انه يطعن في كرامتنا ونحن ناكل النار وندخل النار وساع. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه اشعلوا نارا وقوموا بنا ندخل فيها فمن احترم فعليه لعنه الله. اوقف عمال يشد فيه طبعا الثاني ايه لابس بالارض شيخ الاسلام يشد فيه لازم يبين حاجه بقى واخدلك قوموا ندخل النار. بين شيخ الاسلام ابن تيميه بقى للسلطان بقى ايه اللي بيعملوه قال ان احنا اولا نغسل جلدهم انا دماء الخلق. هم الجماعه دول بيدهنوا جلدهم بدهن الفضه ويقتلون الضفادع وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وقال ان نقيصها تسبيح. فشيء يقتل مثلا 20 ضفدع مثلا يعني علشان خاطر يدهن بها وهو داخل النار. فهو اللي يتخلي بقى ويمسك جلده ولا كمان اكل جلده وندخل النار سوا. فمن احترق عليه لعنه الله. فالرجل طبعا لم يقم ولم فالسلطان عرف القصه فابطل هذه الطريقه واذن لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه ينشر هذا العلم الصافي على المسلمين وخرج من هذه الغزوه مبصرا كعادته رضي الله عنه ورحمه الله. كل غزوات مبصر. اذن يا جماعه اهل البدع لانه يعتد عن اقامه دليل صحيح لشده لقضيه مش متنازع عليها. احنا بنطهر التوحيد ولا بيسكن الاولياء علشان تنفق وقتك وجهدك في الدفاع عن نفسك وانت بتشتم في العبد تتوفر الولي تقول ولي ده كذا وكذا مش عايز تبرع نفسك فحسين ان الولي ده كويس فيقوم بقى هو ياخد الميكروفون منك والله جزاك الله خيرا انت نجحت في الولي وان شاء الله ندعوك للمولد في العام القادم او ندعوك لكذا والسلام عليكم والله قبل ما يجي الميكروفون على الساحه الغلطه دي وخذلك ويستغل مدح هذا العالم في الولي عشان يبرع نفسه ان هو يشيد بهذا الولي يبقى ضيع علي الحق ده في عدوله ولا لا ولذلك يا جماعه اذا ابتلي واحد منا بمحاججه اهل البدع فاذا اراد المبتدع ان يجره الى غير الطريق فلا يطيع اذا جرت لقضايا هامشيه ليست في صلب الموضوع لا تطيع لأنك ستفقد من الوقت الذي تقيم فيه الحق بقدر ما أوغلت في بنيات الطريق خلاص الوقت ده أنت ستحتاجه جدا لتقيم الحق وممكن يكون مشيت ربع ساعة ولا نص ساعة وخلاص طيب أنت اشغل نفسك بإقامة دليلك وسيبك من التكذيب عليك والكلام الإيه الجميل ونحن تعلمنا هذا من طريقة القرآن ربنا عز وجل لما ذكر مناظرة موسى مع فرعون علمنا منها هذا المعنى وقال فرعون قال فرعون وما رب العالمين مناظره موسى يدعو الى الله عليه السلام موسى يدعو الى الله تبارك وتعالى فهو بنظر قدام الناس كلها بنظر موسى وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون عجبكم الكلام ثم ترد رد عليه هو جد دليل تعرف ترد عليه فيعرف ترد عليه لكن ايه اللي عمله عجبكم الكلام ينفع الكلام ده يسأل وانا موجود خلاص ما قبلوش بقى ايه يعني متعبك كلام حلو اهو يبقى دخلنا في بنيات الطريق وجبنا المحجه البيضاء انا عايز ابين له لون الاله وان الله عز وجل هو ربه ورب العالمين يبقى ما ينفعش بقى ان احنا نضيع بقى قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال لئن اتخذت الها غيري قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون برضه مجدش كلام ده مجنون ده ازاي ربنا ورد علينا الاولين هو ده كلام برضه ما ردش عليه وقال له ده انا عقلي يوجد بلد ها ولنا مصطفى من عند الله ده الكلام ده خالص مفيش كلام قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون خلاص وصلنا بقى الحرفات خلاص حدث ورا بعضها كده كالسيد الهادف ودرأ ربنا سبحانه وتعالى معجزه قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسؤولين هي خلاص وصلنا لاخر السر الاوامر جايه من فوق وهو نفس الكلام منطق وعقل وكذا كذا كذا اكثر من كده ما انت عارف هي الشيخ يعني الشيخ على طول خلاص كده موسى عليه السلام نفذت حجته لا موظف له حاج ما هو العالم كده مش اول من ضيع له دليلين ثلاثة الاموال يهرج لا ده عنده ادلة وعنده ترقي في الادلة الفوق ده حاول فيها كده اروح معاه واخمها عليه برضه خلاص دخلنا بقى الست قال له اولو جئتك بشيء مبين حزام الكلام مش نافع نقول بس شوف اولو جئتك بشيء قال له فات فيه كنت من الصادقين تلقى عصاه فإذا هي قربان مبين ونبع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إن هذا لسحر عليم خلاص دخلنا الآن في إيه؟ دخلنا في السكة الثانية يريد أن يخرجكم من أرضكم شوف يستفزون ازاي يستفزون ازاي ها يريد أن يخرجكم زي ما يكون واحد مثلا إيه دخل في مسجد وكان مصاب المسجد ده مثلا هيقرأ بمدهنتان تراجع مسجد سريع عايز تسجل سريع جدا انا الراجل مثلا ارى نص ربع ولا حاجه يقصدوا له الصور ايه بالخير ساعه فبعد ما يخلص يبتدي ايه يفكر على الناس وبعدين يقول لي الامام ايه انا مش عليا انا على الناس إذا كان على الأرض الصوت لكن ما يسعوه وراه مشاغل عجيب كائن لا فحد يستكالك ها لا حد يستكالك ولا حد نافر فانت لتنفق من الصوت فهو هو مش عايز يقول يخرجني من أرضي ويجيب ملكي لا أصل هو الوحدة رجل مع حاجة لكن يعمل لما يستفز الجماهير يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ثلاثة تأمرون حينئذ لا يبقى إلا التأييد الإلهي من نجوم السحرة بقى وعمل العملية دي فأوجس في نفسه عيسى موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى خلاص كذلك من نظام مثلا من أشريع عرض الحجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك شوف اللوم يا أخي لماذا حاج إبراهيم في ربه علشان ربنا اداله الملك فكيف نجعل الكفران ولا للشكر لكن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الأئمة تمردا ده رجل لئيم ربنا اداله الملك يبقى تذكر ولا تكفر المفروض تذكر لا ده كان سبب كفره أن آتاه الله الملك والذي جعله وأغراه أن يحاج إبراهيم في ربه إن ربنا اداله الملك قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت نعم نظرة قال أنا أحيي وأميت ذكر أهل التفسير إن قال له إن أنا جيل اثنين أحكم عليهم الاثنين بالإعدام وبعدين أجل واحد براءة والثاني طلب الرخصة يبقى اللي كان الثاني ده اللي أنا براءته ده اللي المفروض طلب رخصة كمان فالاثنين دول كانوا بحكم الموت أنا كده لما عفوت عنه قد أحييته طبعا دي حجة متهافتة خائبة لكن إبراهيم عليه السلام لو قعد بقى عشان يبين إنها حجة خائبة متهافتة هنضيع وقت كتير وممكن بقى ياخدنا بقى هنا ويقول له لا غير اسلم لك بجهاد لقد قال فلان كذا وقال علان يا سيدي فلان ليس بمعصوم ليس بمعصوم لكنه عالم جليل هذا كان يستحرم في العلماء ولا ايه عالم تبين له بقى ان العلماء يخطئون ويصيبون ومش عارف ايه وبتاع ده كل الدنيا واحد هندخل بقى في المعجنه دي لا ام قال له ايه قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب خلصنا بقى خلاص حجة دامغة حجة دامغة يبقى كده قصر المسافة ولا لا يبقى قصر المسافة نقول ان العالم الذي يجادل اهل البدع لابد ان يكون عنده بدائل في اقامة الحجة ما يروحش موظف نفسه زي التلميذ البليد يذاكر لو حورته لسان ما عرفش يجاوب لا ده هو عارف طبيعة خصمك وأنت عادة لا تعرف طبيعة خصمك إلا إذا علمت أقوالهم من كتبهم إذا نراي عشان أجادل أهل البدع بعد ما يكون الإنسان تحقق بطريقة الحق يجيبني قوي يجي لي ولد لا يعرف الكوع من الكرسوع يقول لي أنا عايز أرد على النصارى عايز أشتري إنجيل وأرد على النصارى مرة أحتاج في صلاة الجمعة أقول أنا عايز أرد على النصارى قلت له ايه؟ قال لي عندنا ولد كده في الشغل متحجلس شغال مع الرهبان ودايما يشككنا في الدنيا كده فانا عايز اقرا دينه عشان اشككه فيه. قلت له يا سيدي انا هاثر عليك المكان. هب لي رجلا جاهلا لا يعرف الله وبطلب منك اهو انك انت تحددني في ربك اللي انت بتعبده هتقول لي ايه؟ فأبلغ وسر واحد عارف يدعوني إلى ربه الذي يعبده يدعو من بقى فلما يكون ولد مش عارف هذه الأبجديات وعايز يقرأ في الإنجيل عشان يرد عليهم لا النظر في كتب أهل البدع لا تجوز إلا لمتدحر عالم بالحق من العلم ليه؟ لأنه عارف الطرق عارف ما يدع ويذر وما يأتي لكن يدخل وهو مش عارف حاجة تبقى أهل البدع فلا يحل له النظر في كتب أهل البدع وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعلم عن النصرانية ما لا يعرف أكبر رهب عندهم بل تلميذ ابن تيميه ابن كثير ذكر في البدايه النهايه انه قابل احد الرهبان الكبار قال فتكلمت معه في دينه فرايت يعلم من دينه شيئا فولد ثم اشوف طبعا الراهب الكبير ده عارف حاجه بسيطه قوي من دينه كلام زينيه ده الى ابن كثير ده ايه راجل ده عالم كبير واخذلك وده تلميذ ابن تيميه نظروا في كتب النصارى واخذوا من الكتب ليه لانك انت اذا اخذت مذهب المخالف من كتب غيره ربما حرف الغير مقصود المخالف او لم ينقل من كتب المخالف نقلا سليما فكل ما تيجي تقول له كده يقول له مش قولنا احنا ما قلتش كده الكلام مش كده اقرا الكتب فيطلعك غلطان كل حاجه يقول لك مش كده مش كده لما بنقولش كده ولذلك الاشاعره هم بنظر ابن حزم تحتج عليه انه اخذ مذهب الاشاعره من غير كتب الاشاعره قالوا نحن لا نقول بهذا وذلك يوم يضعفوا من حجته ومن صفته بنفسه الى اهل البدع بعد ما تكون متبحر وعرفت الحق من دليله ثم تقرا كتبهم لتعرف حججهم قبل ما يكمل الكلام تقول له انت عايز تقول كذا يقول لك اه يعني انت بتكمل له فده يضعف صفته بنفسه ويعرف ان انت متمكن وعارف هو يقول ايه قبل ان يتم فاهل البدع يحتاجون الى جيش من العلماء جيد من العلماء فيا ترى في بلد مثل الطوبس هنا كم رجل يشار اليه بالبنان في هذا البلد غير ست صلاه قل خمسه سته سبعه مثلا يعني هل كما يعني حبقى عندكم وهسبكم الشاب من كل واحد بالراحه ده لا انا كلها خمسه سته سبعه مطلوب كم نفر 50,000 100,000 مثلا طب كم طبيب هنا في البلد مئات مش كده مئات كم صيدلي كم مهندس خلاص كم محاسب مئات أليس عارا علينا إذا جئنا في مقابل أصحاب هذه المهنة وقلنا كم عالم لم نجد جوابا كأن هذا الدين ليس مسؤولية الجماهير هل أخرجنا هل نذرنا أولادنا لله هل واحد منا مثلا أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يولد له قال أنا سأنصر دين الله فوقتي وسأسكن ولدي مثلا في الأزهر بعد ما أعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة يطلع هذا الولد يدافع عن دين الله عز وجل ونذر كده لله طيب اموال الزكوات التي نعطيها للفقراء والمساكين هل فكر واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه مستمعين او منفردين من باب نصر الله ورسوله ان هو يقول انا سانفق على طالب من طلاب العلم ادخله ان طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين طلاب العلم اغلبهم فقراء او مساكين فهم مستحقون لاموال الزكوات على اي حال يبقى الزكاه بتاعتك بدل ما انت تعطيها الفقير بياكل ويشرب وما لوش علاقه بحاجه ولا نستفيد به ليه ما انت واحد معاك او فارس كمان معاك ما تجمعوش اموال الزكاه وتقسموها كده على الاشهر وتقول طالب علم وتقول له سنوقفك لله بشرط انك انت تدعو من الله وتصحح العقائد للناس وتتصدر وتنتصر وتنصر نفسك لمنفعه الناس والزكاه ما تخرجها على اي حال تخرج زكاه مالك على اي حال لكن كما قال علي بن ابي طالب ومالك لن لسع به كل الناس فخص به اهل الفضل مالك لم تسع به كل الناس فخص به اهل الفضل فلما يجي اهل البدع من كل حدب وخروج وينكروا على الناس بدعهم فمن الذي يرد العلماء العلماء هم جهاز المناعه في جسم الامه المسلمه مثل جهاز المناعه في الجسم مرض الإيدز من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية بسبب أنه بيصيب اجهاد المناعة. فالإنسان لو أصيب بأي نسمة برد ممكن يموت فيه بسبب ضعف جهاز المناعة. فلما يكون أمة لجهاد أمة الكريم جهازها المناعي ضعيف تصور بلدا فتى فيها الطاعون ولا طبيب فيه، كم يكون عدد الموتى بالألوف؟ بلد فيها كوليرا وليس فيها طبيب. فكذلك البلد التي ليس فيها عالم. فلذلك مسؤولية إيجاد العلماء في عرق الجماهير ليس هي مسؤولية الأفراد، في عرق الجماهير. وانصر الله ورسوله على قدر طاقتك، على قدر طاقتك، فإن الله عز وجل لا يسألك عما عجزت عنه. إذا أهل البدع والرد عليهم صار ضرورة الإنسان. الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله سئل عن أيهما أفضل، الرجل يقوم الليل أو الرجل يرد على أهل البدع؟ قال الرجل الذي يرد على أهل البدع أفضل، فإن الذي يقوم الليل إنما يقوم لنفسه، والذي يرد أهل البدع يردهم عن سواد المسلمين. فهذا أرجو له، يعني من الأجر ما لا يكون للذي يقيم الليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الربانيين، وأن يهبنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.